أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد وآل محمد. ومن هنا يترجح القول بأن التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي لا انضمامي، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قلنا بأن المصنف قدس سره الشريف ذكر في هذا الفصل الأخير من هذه المرحلة عدة أحكام مرتبطة بالنوع، انتهينا من بيان جملة منها. والحكم الآخر الذي يشير إليه العلامة قدس سره الشريف هو أن التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي وليس تركيبا انضماميا. يقول السيد العلامة: ومما تقدم يتضح لكم أن التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي. لماذا؟ باعتبار أن المادة والصورة موجودان بوجود واحد، وإذا كان التركيب انضماميا فلا يعقل أن يوجدان بوجود واحد، بل يوجدان بوجودين أحدهما منضم إلى الآخر، من قبيل التركيبات الصناعية أو التركيبات الاعتبارية، التركيبات الأخرى غير التركيب الحقيقي. إذن لما كان للنوع وحدة حقيقية، وهذه الوحدة الحقيقية موجودة بوجود واحد، إذن لابد أن يكون التركيب بين المادة والصورة تركيبا اتحاديا، ولا يعقل أن يكون تركيبا انضماميا. ومن هنا يتضح أن قوله يترجح ليس المراد الترجح الاستحبابي، وإنما مراده الترجح الوجوبي المانع من النقيض. لماذا؟ باعتبار أن البرهان الذي أقامه فيما سبق على أن النوع موجود بوجود واحد يحكم بأن التركيب لا بد أن يكون اتحاديا ولا يعقل أن يكون انضماميا. هذا من قبيل قوله تعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. تلك الأولوية هناك ذكروا أولوية تعيينية وليست أولوية تخييرية. هذا من قبيل قوله تعالى في سورة يوسف: أالله خير؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ خب، هنا خير صيغة أفضل تفضيل، يعني أنه في الأرباب المتفرقين خير وفي الرب الواحد خير، ولكن هذا أفضل وأحسن من ذاك؟ لا، ليس الأمر كذلك. في كثير من الأحيان صيغة أفعل التفضيل تأتي للتعيين لا لبيان وجود المبدأ المشترك وأن هذا أفضل من ذاك. فلهذا ما ذكره في الحاشية الشيخ مصباح من أنه يترجح لم يجزم بأن التركيب اتحادي، لا جزم العلامة بأن التركيب اتحادي إلا أن يرفع العلامة يده على عن المباني السابقة، يعني يقول بأن النوع ليس موجودا بوجود واحد، ويقول بأنه لا توجد وحدة حقيقية في النوع. وإلا إذا التزم بأن هناك وحدة حقيقية وأن المادة والصورة موجودان بوجود واحد، فلا بد أن يلتزم أيضا أن التركيب بينهما تركيب اتحادي، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في مرحلة العلل، هناك سيبين هذا المطلب. قال: ومن هنا يترجح القول بأن التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي لا انضمامي، كما سيأتي في بحث العلل هناك عندما نبين العلة المادية والعلة الصورية، وأن التركيب بينهما ماذا؟ هل التركيب اتحادي أو التركيب انضمامي؟ من الواضح عندكم بناء على أصالة الوجود هذا الكلام لا معنى له. لماذا؟ لأن المادة والصورة غير موجودتين في الخارج حتى نرى أن التركيب اتحادي أو أن التركيب انضمامي. نعم، بناء على أصالة الوجود لهذا الكلام معنى أن المادة موجودة في الخارج وأن الصورة موجودة في الخارج لأن أجزاء الماهية النوعية، فهل التركيب بينهما اتحادي أو انضمامي؟ كذلك بناء على ما ذكرناه لكم سابقا من أن الوجود والماهية في الخارج أمر واحد، فأيضا يقع هذا الكلام في محله، وهو أن التركيب بينهما اتحادي أو انضمامي. الحكم الأخير الذي يرتبط بهذا الفاصل هو أن الماهيات النوعية التي عرفناها لكم فيما سبق، هل هي كثيرة الأفراد أو منحصرة في فرد أو تنقسم إلى قسمين؟ بعض الماهيات النوعية كثيرة الأفراد، وبعض الماهيات النوعية منحصرة في فرد واحد. السيد العلامة يقول بأن الماهيات النوعية تنقسم إلى قسمين: ماهيات نوعية كثيرة الأفراد، هذه كثيرة الأفراد بالضرورة لو بالإمكان، جهة القضية شنو هنا؟ ليه؟ صح. ليش؟ ما كم عندنا ماهية واحدة؟ صحيح، الجواب صحيح، بس أريد أشوف الجهة مالها شنو. يعني أنتم من باب الحزورة جاوبتوني لو تعرفون المطلقة. جيد، لا أحسن أحسن، لا خلي الشيخ يجاوب، جنابكم شيخ بعد. سيد خوب، الحمد لله، أهلا بابن عمنا، خذ فضل. للوجود أكثر من ماهية؟ صحيح، ولكن أقول في الماهيات المنحصرة في فرد أيضا لا يوجد إلا أكثر من وجود. لا، هذا بعد ما نقبل منك، عدنا لأنه ماهيات منحصرة في فرد. يأتي يأتي جوابه ما ذكره الأخ، وهو أنه نحن قلنا بأنه عندما نقول قابل للصدق على كثيرين، يعني لا بد أن يوجد كثيرين أو يمكن أن يوجد له كثيرون. يمكن أن يوجد له كثيرون، فلهذا نحن عندما عرفنا الكلي ماذا قلنا؟ قلنا ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، ولكن لا بد أن يكون له كثيرون، لا لا يمكن، لا يشترط ذلك. أما بخلافه في الماهية النوعية المنحصرة في فرد واحد، جهة القضية ماذا؟ الضرورة، لأنه نقول أن هذه الماهية النوعية هذا النوع ليس له إلا فرد واحد، يعني منحصر في فرد واحد، ومعنى الانحصار يعني جهة القضية الضرورة. إذن المدعى الأخير الذي نذكره هنا هو أن النوع منه ما هو كثير الأفراد، ومنه ما هو منحصر في فردين. ما هو البرهان على ذلك؟ ما هو البرهان على أن النوع ينقسم إلى قسمين، منهما هو كثير الأفراد ومنهما هو منحصر في فردين؟ خلنا نقرأ هذه المقدمة. قال: ثم إن الماهيات النوعية منها ما هو كثير الأفراد بالإمكان لو بالضرورة، بالإمكان، منها ما هو كثير الأفراد بالإمكان، كالأنواع التي لها تعلق ما بالمادة، من قبيل ماذا؟ من قبيل العنصر والإنسان. السيد العلامة ضرب مثالين: مثال مرتبط بالذي هو مادي ذاتا وفعلا كالعنصر، يعني تلك الأمور التي لا نفس لها كالعناصر، فإنها مادية ذاتا وفعلا. ومثال آخر وهو الإنسان، وهو الذي مجرد ذاتا ولكن مادي فعلا، فلهذا قال تعلق ما، هسا إما في ذاته وفعله كما في العنصر، أو في فعله دون ذاته كما في الإنسان. ومن هنا يتضح، شوفوا من هنا اتضح لنا أن ما له تعلق بالمادة له فهو كثير الأفراد، فينعكس إلى ماذا؟ أن ما ليس له تعلق بالمادة فليس بكثير الأفراد، يعني ماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا إما كثير وإما فرد، إذن ليس له إلا فرد واحد. إذا نريد نصحح المطلب أو نذكر المطلب بعبارة أخرى، إحنا الأنواع كما تذكرون قلنا عندنا نوع حقيقي، يعني مركب من جنس وفصل حقيقي، وعندنا نوع مركب من جنس وفصل اعتباري، وهذه الأفراد الكثيرة إنما هي لأي شيء؟ للحقيقي، يعني للذي له جنس وفصل واقعي، لا للذي له جنس وفصل باعتبار العقل. فالذي له جنس وفصل حقيقة وواقعا يعني مركب من المادة والصورة الخارجية، وإذا صار مركب من المادة والصورة الخارجية فلا بد أن يكون نوعا جوهريا ماديا جسمانيا، أما إذا لم يكن نوعا ماديا جسمانيا بعد لا يمكن أن يكون كثير الأفراد. ما هو البرهان؟ سيأتي. قال: التي لها تعلق ما بالمادة كالعنصر وكالإنسان، ومنها أي من الماهيات النوعية ما هو منحصر في فرد بالإمكان لو بالضرورة. بالضرورة إذن جهة القضية في هذا القسم الثاني بالضرورة، وجهة القضية في القسم الأول بالإمكان. ومنها ما هو منحصر في فرد كالنوع المجرد عن المادة ذاتا وفعلا، وهو العقل بالإصطلاح الفلسفي والملك بالإصطلاح الشرعي أو بالإصطلاح الإسلامي. اصطلاح الملائكة في الشرع هو اصطلاح العقول في الفلسفة، يعني الفلاسفة عندما يعبرون العقول مرادهم الملائكة. طبعا مو مرادهم مطلق الملائكة، وإنما مرادهم أيضا طبقة معينة من الملائكة كالملائكة المقربين الذين هم من المجردات ذاتا وفعلا. هذا بناء على النظرية الفلسفية، وإما بناء على بعض المباني الكلامية، وأن المجرد ينحصر في الله سبحانه وتعالى. فإنه ماذا؟ فإنه لا بد أن نفسر كل هذه الروايات التي والآيات القرآنية التي وردت في الملك والملائكة والجن، كلها نفسرها بتفسير مادي. شوفوا، هذه واحدة أيضا من أصول أو من مسائل علم أصول الدين. أنا قلت فيما سبق لابد يصير عندنا في العلم نسميه علم أصول الدين. كيف عندنا علم أصول الفقه؟ لابد عندنا علم أصول العقائد. واحدة من المسائل المهمة هذه لابد أن نبحثها في علم الأصول بالنسبة للعقائد، وهو أن المجرد ينحصر في الله، أو أن المجرد أعم من الواجب والممكن. تشوفوا أنتوا إذا دخلنا إلى القرآن ونحن نحمل نظرية اللا مجرد إلا الله، بعد ما أكو لابد نفسر تفسير مادي، تمام؟ أما إذا نظرنا دخلنا إلى القرآن ونحمل نظرية ماذا؟ نظرية أن المجرد إما واجب وإما ممكن. شوفوا شقد التفسير القرآني يختلف، شوف النظرية كيف تختلف، وشقد تؤثر على عملية تفسير الآيات والروايات. هذه مسألة واحدة نبحث. فلهذا تجدون أن الإنسان إذا أراد أن يدخل إلى بحث العقائد لابد أن ينتهي من هذه القواعد في الرتبة السابقة، وإلا يقينا يبقى يتذبذب. مرة يقول مجرد، مرة يقول مادي، مرة يقول جسماني، مرة يقول غير جسماني. وهذا ما تجدوه أنتم في كلمات المتكلمين في علم الكلام، تجدون هذا التذبذب والتضارب. من شاء ماذا؟ أن المسألة مو منقحة في المرتبة السابقة، وإلا لو منقحة خف النتيجة، يقول إما نسير بهذا الاتجاه وإما نسير بهذا الاتجاه. قال: وهو العقل، وذلك هذا البرهان. احنا نريد مدعانا هذا، وهو أنه إذا كانت هناك كثرة فهذه الكثرة لابد أن تكون منشأها المادة، كثرة الأفرادية في النوع. مدعانا هذا، نريد أن نقول أن النوع إذا كان ماديا فيمكن أن يكون كثير الأفراد، أما إذا كان مجردا بعد يستحيل أن يكون كثير الأفراد. هذا هو المدعى. كيف نثبته؟ نثبته بهذا الطريق. نقول: نسأل منكم أن الكثرة التي نجدها في أفراد النوع الواحد منشأ هذه الكثرة أين؟ يعني عندما نقول الإنسان كثير الأفراد، وخير دليل على الإمكان وقوعه، نحن نجد أن نوع واحد وهو نوع الإنساني له أفراد كثيرة في الواقع الخارجي. طب لو سألنا منكم هذا النوع الواحد هو كثير الأفراد، منشأ الكثرة أين؟ توجد احتمالات أربعة. الاحتمال الأول أن نقول أن الكثرة أمر ذاتي، وفيه احتمالان. الاحتمال الثاني أن نقول أن الكثرة أمر عرضي، وبعبارة أخرى الكثرة إما أمر داخل في الماهية وإما أمر خارج عن الماهية، يعني ذاتي أو عرضي. ثم كل من الاحتمالين فيه احتمالان آخران. الاحتمال الأول ذاتي، أن تكون الكثرة تمام ذات النوع، أو أن تكون الكثرة جزء ذات النوع. أن تكون جزءا ذاتيا لا أن تكون تمام الذات. ثم الاحتمال الخارجي أيضا هكذا، إما أن تكون الكثرة عرض مفارق وإما عرض لازم. هذه احتمالات أربعة ومستفادة من استقراءات وحصر عقلي، ولا يمكن أن يوجد احتمال خامس. الآن نأتي لنستقرأ هذه الاحتمالات الأربعة. نقول عندنا احتمال الأول يقول أن الكثرة هي الذات، يعني ذات النوع، أن الكثرة هي جزء الذات، أن الكثرة هي عرض لازم أو عرضي، أدق لازم للذات. نقول بناء على هذه الاحتمالات الثلاثة لا يمكن أن يوجد للنوع فرد، وقد فرض أنه كثير الأفراد، هذا خلص واضح. بناء على هذه الاحتمالات الثلاثة لا يمكن أن يوجد للنوع فرد، وقد فرض كثير الأفراد هو، لأننا فرضنا أن الكثرة عين ذاته، جزء ذاته، عرضي لازم. إذن فرضنا أن الكثرة موجودة، وبناء على هذه الاحتمالات الثلاثة نجد أنه لا يعقل أن يوجد له فرد فضلا عن أن يكون كثيرا، هذا خلف. لماذا؟ باعتبار أنه الكثرة مؤلفة من ماذا؟ من آحاد. خب تلك الآحاد أيضا الكثرة إما ذاتها، إما جزء ذاتها، وإما عرضي لازم لها. إذن تلك الآحاد مركبة ماذا؟ من كثرات. خب نأتي إلى تلك الكثرات، أيضا الكثرة مما مركبة؟ من الآحاد. نضع يدنا على تلك الآحاد، أيضا مركبة من كثرات. إذن أنت تضع يدك على هذا الواحد الآحاد، هذا الواحد كثير، خب هذا الكثير مركب من واحدات، تضع يدك على الواحد أيضا كثير، فيلزم التسلسل لا إلى للنهاية، فيستحيل أن يوجد للنوع الذي الكثرة ذاته جزء ذاته عرضي لازم، يستحيل أن يوجد له فرد واحد، هذا خلف لأنه فرض كثير الأفراد. فينحصر الأمر ماذا؟ الاحتمال الأخير، وهو أن يكون تكون الكثرة بعرضي مفارق. عرضي مفارق يعني ماذا؟ يعني قد تعرضه وقد لا تعرضه. إذا كان قد تعرضه وقد لا تعرضه لابد أن يوجد استعداد ماذا؟ في ذلك النوع، في تلك الأفراد، وإلا إذا لم يكن هناك استعداد لا معنى للعروض وعدم العروض، والاستعداد منحصر في المادة. وعلى هذا الأساس إذا كانت الكثرة تحتاج إلى استعداد والاستعداد منحصر في المادة، إذن على هذا فالكثرة منشأها ماذا؟ المادة، وما ليس بمادي فليس بكثير الأفراد ثبت المطلوب. ولكن كما تعلمون أن هذا البرهان مبتن على أصالة الماهية، لأن كثرات النوع الواحد مرتبطة بالعوارض والماهيات، لو مرتبطة بالوجود. أنا خلي أضرب مثال للكثرة التي منشأها العوارض المفارقة حتى يتضح. شوفوا الآن أنا جالس هنا لعين خاص، ولكن الأخ له هذا العين أو ليس له هذا العين؟ ليس له هذا العين. إذن هذا العين الذي لي مفارق أو ذاتي للنوع، لازم ذاتي، لازم لا ينفك، أو لازم مفارق؟ لازم مفارق، وإلا لو كان لازم لا ينفك كما كان موجود فيه لابد أن يوجد في الأخ. إذن نحن الكثرة أرجعناها إلى ماذا؟ إلى الوجود، لو أرجعناها إلى العوارض المشخصة، الأين والمتى والوضع والكيف، إلى العوارض بعصة. ونحن قلنا فيما سبق أن الكثرة منشأها العوارض، لو الكثرة منشأها الوجود، وانشأها الوجود قلنا اختلاف مراتب الوجود هي التي تنشئ لنا الكثرة، ومن هنا أرجعنا ما به الامتياز إلى عين ما به الاشتراك. ولكن هذا البرهان بناء على هذا التقرير مبني على أصالة الماهية. بلي يعني بناء على ما أذكره أنا بلي وكاملا بلي. فلهذا تشوفون هاي المسائل كلها إذا ذكرنا ذاك المطلب اللي أنا أقوله، هاي المسائل شوفوها طبيعية جدا. وأنا أتصور أن الوجدان الفلسفي لهؤلاء كان يسيرهم بذاك الاتجاه، ولكنه ما كان يلتفتون إلى هذا، وإلا واقعا هالشكل، لأنه هذه الأشياء تتمايز في الخارج بهذه العوارض، هذا له عين وذاك ليس له هذا العين، هذا له وضع وذاك ليس له ذاك الوضع، وهكذا. قال: وذلك أن الكثرة إما أن تكون تمام ذات الماهية النوعية أو بعض ذاتها أو خارج منها، وهي على احتمالين: لازمة أو مفارقة. وعلى التقادير الثلاثة الأول يمتنع أن يتحقق لها، أي للماهية، فرد. لماذا؟ إذ كل ما فرض فردا للماهية وجب كون ذلك الفرد كثيرا، وكل كثير مؤلف من آحاد، وكل واحد مفروض يجب أن يكون كثيرا، وكل كثير فإنه مؤلف من آحاد، وهكذا. فيذهب الأمر إلى غير النهاية ولا ينتهي إلى واحد، فلا يتحقق الواحد فلا يتحقق للماهية فرد، وقد فرض كثير الأفراد، لأن الكثرة عين ذاته، جزء ذاته عرضي لازم، هذا خلف. وأما وعلى التقدير الرابع، كانت الكثرة بعرض مفارق يعرض النوع، تتحقق بانضمامه إليه وعدم انضمامه، تتحقق ماذا؟ الكثرة. فإذا كان هناك انضمام وعدم انضمام، يعني لابد أن يكون هناك استعداد. وكل عرضا، كل عرض، وبعبارة أدق، وكل عرضي وكل عرضي مفارق يتوقف عروضه على سبق إمكان حامله المادة. هذا الإمكان مو الإمكان بمعنى تساوي النسبة، وإنما المراد الإمكان الاستعدادي بقرينة حامله المادة. على سبق إمكان حامله المادة، فيكون النوع ماديا بالضرورة، وكل نوع كثير الأفراد فهو مادي. اعكسوه بعكس النقيض الموافق، جيبوا المحمول سووا موضوع، والموضوع سووا محمول، ثم النقيض ماله. فما ليس بمادي فهو ليس بكثير الأفراد. ما ليس بمادي ما هو؟ مجرد. ما ليس بكثير الأفراد ما هو؟ يعني له فرد واحد. قال: فكل نوع كثير الأفراد فهو مادي، وينعكس بعكس النقيض الموافق إلى أن كل نوع مجرد، يعني كل ما ليس بمادي، إلى أن كل نوع مجرد فهو منحصر في فرد، يعني ليس بكثير الأفراد، وهو المطلوب. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذه المرحلة. إن شاء الله تعالى بعد شهر رمضان يومين أو ثلاث سنبدأ في المرحلة السادسة. هسه الإخوة إذا عندهم سؤال حتى نجيب على سؤالهم، إذا ما موجود سؤال حتى احنا فد مطلب نذكر، غير قابل للحمل، غير قابل للحمل على ظواهرها، لا يرضى يقول كل نحمله على ظواهره طنيا. لكن هسه قبل أن أقرأ، يعني صدر المتألهين يقول في قوله تعالى: وإذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون، يعني الله سبحانه وتعالى يخرج صوتا من نفسه، ثم يكون هناك شيء فيتوجه إليه الخطاب ثم يكون حاصلا. هيجي؟ لا، أنا أسف، بغض النظر أن أقرأ، أقول تريدون تقولون هالشكل، لو تريدون معنى حمل على الظواهر شيء آخر. خلينا أول نحرر محل النزاع، هواي من المغالطات منشأها عدم تحرير محل النزاع. أنتم مقصودكم أن نحمل على الظواهر، يعني عندما نقول بأنه ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية، يعني الله سبحانه وتعالى فد عرش مزخرف بالزبرجد والياقوت جالس عليه، هشي؟ شوفوا أنا ماذا أقول صدر المتألهين، أنتم أقول أنتم مقصودكم من الظواهر، يعني هذني نحتفظ بها، هذا مقصودكم لو شيء آخر. هذا كا يعني الله سبحانه وتعالى من يقول يداه مبسوطتان، يعني فد اثنين هيك فاتحين هيك. عجيب، لعد نزاع لفظي صار. شوفوا ها، جيد جدا. شوفوا، فاذا يريد ان يقول مطلب لطيف ده يشير اليه الاخ، وهو انه هذا البحث تعرض له السيد العلامه رحمه الله تعالى عليه. الان من قال هذا المطلب انا الان التفت شيء. السيد العلامه في اول كتاب الميزان يذكر هذا المطلب، يقول هذا المطلب لابد أنتم تحققون نيا. القرآن عندما يقول قلم، عندما يقول ميزان، عندما يقول عرش، عندما يقول صراط مستقيم، عندما يقول كل هالاصطلاحات التي تقرؤونها في القرآن، كتاب، تطاير الكتب، وهكذا، هو اصطلاحات أكو، هذه محمولة على معانيها المحسوسة ومصادقها، أو مصادقها المحسوسة أحد تلك المصادق لتلك المعاني الكلية؟ أي منهم؟ ها؟ أول الكلام، هذا بحث كلامي، هذا لابد تتحقق من أين تقول الثاني. يعني القرآن عندما يقول القلم، مراد من القلم شنو؟ احنا عندما الان نسمع لفظه الكلام، قلم وين يروح الى ذهننا؟ ها، الى هذا المصداق المادي، الى، ولكن القران عندما يقول قلم مراده هذا المصداق. يعني بعباره اخرى، كل منحصر في فرد له هذا احد مصادقه. العلامه يقول لابد ان تقبلوا في الرتبه السابقه ان هذه الالفاظ قابله للتطور والتغير من زمان الى زمان، وإلا نسأل منكم. القرآن يقول ميزان، وأنتم نحمله على ظاهره. يا ميزان مولانا، ميزان الذي كان في عصر المعصوم، لو الميزان الكمبيوتري في هذا الزمان، هذا الميزان بعد. يا ميزان مراد، بلي في النتيجة. فإذا أنتم لابد تجون تقولون القلم، هذه أحد مصادقه، وإلا قد يصدق على غير هذا المصداق المحسوس، يصدق على إسرافيل، لأنه القلم الذي يكتب به في اللوح المحفوظ، أو الذي يكتب به في لوح المحو والإثبات، ذاك منحو من الكتاب. عندما تسمعون ميزان، الميزان مو منحصر في مصداق واحد وهو هذا الميزان المادي، وإنما له مصادق أخرى، ومن مصادقه ونصبت الموازين في الحق يوم القيامة. رحمة الله تعالى عليه عندما يقول نحن نريد أن نتحفظ على الظواهر، مو معنى نريد أن نكون منحصر في المصداق المادي المحسوس. بناء على هذا نظريتها ما في المعاد الجسماني شو صير واضح. يقول مولانا احنا نقول معاد جسماني، ولكن الجسم بفد مصداق له بمصادق متعددة. شوفوا، هاي مبتني على هالنظرية. من يرى في علم الكلام أن القرآن عندما يقول جسم، أو رواية عندما تقول جسم، مرادها يا جسم هذا الذي أعرفه أنا وأنت من الجسم، له أبعاد ثلاث. طبعا هاي النظرية مو فقط في الجسم لابد يقولها، في القلم لابد يقولها، في الميزان لابد يقولها، في العرش لابد يقولها، في الكرسي لابد يقولها، في كل القرآن لابد يقول نظرية، وإلا ما إلى معنى أنه في الجسم يقول هذا المعنى، ولكن من يجي إلى الكرسي يقول لا إلى معنى آخر، هذا تهافت. وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني لابد هذه السماوات والأرض نخلي لها فد حجم، وهذا الكرسي بفد قوائم ما أدري 8-4 واسعة هيك محيطة بالسماوات والأرض هالشكل، لأنه نفهم الكرسي بمعنى آخر، نفهم العرش بمعنى آخر. شوفوا، نظرية واحدة تؤثر في كل التفسير وفي كل العقائد وفي كل نظريات القرآن وروايات أهل البيت، بأنه أنت شفت تفسير الألفاظ. فإذا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه عندما نقول نبقي الظواهر على حالها، هذا مو معناه أنه نبقي الظواهر على حالها ونريد بها مصادقها المحسوسة فقط، ليس إلا، وإنما اليد أحد مصادقها هذا، وأحد مصادقها القدرة الإلهية. ها؟ بناء على ذلك يد الله فوق أيديهم، يعني قدرة الله فوق، هذا مرادكم؟ بلي؟ هسه خلي أقرأ عبارتكم أنتم، إذا هذا ما يقبلوه بعد أنا أستبعد طبعا صدر المتألهين ما يقبل. بل الحق المعتمد إبقاء صور الظواهر على هيئتها وأصلها، خوف ترك الظواهر يؤدي إلى مفاسد عظيمة. نعم، إذا كان الحمل على الظواهر مناقضا بحسب الظاهر لأصول صحيحة دينية وعقائد حق يقينية، فينبغي للإنسان أن يقتصر على صورة اللفظ ولا يبدلها، ويحيل العلم به إلى الله تعالى والراسخون في العلم. فهو ده يرى، هو نفسه من الراسخين في العلم، ده يقول لك شنو المراد، وهذا فضل. هو يرى نفسه أنه من الراسخين في العلم، وده يقول لك شنو المراد من هذا، يعني يقول لك بأنه أنت ما لك حق تحكي، ولكنه ارجعوا إليه حتى أقول لك شيء. ثم يترصد لهبوب رياح الرحمة من عند الله، كما هو ترصد هبوب الرياح الرحمة من عند الله فوصلته الرحمة الإلهية، ويتعرض لنفحات وجوده وكرمه رجاء أن يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده، مفاتيح الغيب يد الله فوق. فلا يجوز المفسر أن يقول بأنها مجازية، هو يقول حقيقية ولكن يفسرها بهذا التفسير ماذا الذي ذكرناه عن سيد العلامة، بل يجب عليه أن يعملها على الحقيقة. شنو الحقيقة؟ يعني مصداقها المادي؟ لا، ويحيل علمها إلى الله وإلى الراسخين في العلم. والحاصل أن الحق عند أهل الله وحمل الآيات، لا واضح هذا مطلب هذا الذي ذكر. بعد أكو مطلب آخر الأخوة عندهم سؤال؟ ملي؟ أنا سمحوني ملي؟ أحد المصادق البارزة له وثابت بأنه فقط هم ليس غيره، هي أكو روايات مثل من قبيل الروايات الواردة التي تقول عنه عندما يقول يا أيها الذين آمنوا، المقصود به منه علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. الحجة شلون مو مقصود به الذين آمنوا؟ بلي لا، لا يستوي مولانا، لا يستوي قطعا، لا يستوي. فلهذا قول المعصوم سلام الله عليه يكون حد الأوسط في الدليل، ولكنه قول غير المعصوم لا يكون حد أوسط في الدليل. يعني إذا أنا سمعت شيئا من الإمام الصادق أستطيع أن أجعله حدا وأوسط وأقيم عليه برهان. يعني إذا واحد قال لي بأنه هذا الحد الأوسط ما هو البرهان عليه؟ جوابي ماذا؟ أقول قال الصادق. أما إذا قال صدر المتألهين مطلبا، إذا جعلته حدا أوسط، إذا قيل لي ما هو البرهان على صحة هذا الحد الأوسط ما أقدر أقول لك قال صدر المتألهين، لأنه من حق أن يسألني وما هو الدليل على صحة ما يقوله صدر المتألهين. إي بلي صدر المتألهين يقول بأنه الله سبحانه وتعالى كشف علينا بالعلوم الإلهية وبالرياضات مطالب، ونحن نقيم لك البرهان عليها، إذا بلا برهان لا تقبلها من عدل. هو يقول بأنه أنا أطلب بلي نعم إلا أن تعتقد بي، ذاك بحث آخر، إلا أن تصدق أني أنا صادق فيما أقول، هذاك الوقت اعتقد، ولكن هذا بعد مو يصير قبول بحجة، هذا قبول بلا حجة، أنت حصل لك الإطمئنان والإطمئنان حجة على من حصل عنده. فلهذا نحن نقول ما دون العصمة من كان فليكن، أي قول يقوله يحتاج إلى ماذا؟ إذا كان بحثا ميتافيزيقيا يحتاج إلى دليل فلسفي برهان فلسفي، وإذا كان بحثا علميا يحتاج إلى دليل تجريبي. فأنتم ما تستطيعون الآن يجي فد عالم تجربة يقول مولانا أنا أقمت 10,000 تجربة على أنه النور وضعه كذا، تقبل منه لو ما تقبل منه؟ إذا تعتقد بيخو أقبل منه، إذا ما تعتقد بيه تقول لا بد أنا التجربة عندي، أنا متقوم ثابتة تكون عندي. والله هسه أنت 10,000 مرة مجرب ثبت عندك هم مو حجة علي. فلهذا الراسخون في العلم مراد الذين يطلعون على العوالم الأخرى، مراد من الراسخ في العلم هذا مولانا. الراسخون في العلم يعني أولئك الذين لهم القدرة على أن يذهبوا إلى باطن هذا العالم، يذهبوا إلى العوالم الأخرى فيخبروا عنها، فإذا أخبروا عنها حجة أو ليس بحجة. يعني محي الدين هواي يخبر عن أشياء، محي الدين ابن العربي في الفتوحات في الفصوص يخبر عن كثير من هذه القضايا. يعني من الأمور التي يخبر عنها أن كتاب الفصوص في الليلة الكذائية في مدينة دمشق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناولني وقال اذهب به إلى أمتي. تقبل وما تقبل أنت جناب؟ ما تقبل؟ هو يقول قد خلاص هو ما عنده عركة وقعنا، يعني اطمئنوا لسان العارف هذا يقول لك انا اقول هالشكل تقبل ولا تقبل؟ يقول لا ما اقبل، يقول هسه ما اريد اقول، يقول انت وسوء حظك هذا لا تقبل، لانه انا شايف ذا المكان. هذا من قبيل انه واحد ايده على النار ودا يحس بالحراره، ها جالس الشيخ هناك اقول له هنا حار تقبل ولا ما تقبل؟ يقول ما اقبل، اقول لا تقبل لانه انا ايدي حاره هنا. بلي ها احسنتم يبين على وجهه، بس اكو بعض المطالب مولانا ما تبين على الوجه، بعض المطالب ما تبين على الوجه. فانت تقبل مني؟ اقبل.
ما تقبل مني تستطيع بقدرة قادر أن تقيم البرهان على ما أدعيه، فطوبى لك وحسن معه. وهذه كانت وظيفة صدر المتألهي، وجد كثير من المعارف الحقيقية استطاع أن يقيم عليها البرهان، طرحها في الفلسفة، قال الحد الفلسفي لمن يريد أن يؤمن بها هذا الدليل الفلسفي مال. فسم لي إذا إجا واحد يناقشا في هذه الأدلة الفلسفية بعد ما تبقى هناك مجال لإثبات مدعياته. فلهذا أنت من تدخل إلى البحث الفصوص وتقرأ الفصوص لمحي الدين، أنت هناك هواية، مو هواية بل لا تجد مرة واحدة أكو مقدمات وأكو نتيجة وأكو قياس من الشكل الأول، فقط أكو مدعيات. يعني يقول رأيت في المنام هالشكل، ورأيت في الكشف هالشكل، وقال لي إدريس النبي هالشكل، وعندما رأيت شيث هالشكل، وعندما كنت مع النبي فلان هالشكل، وعندما 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 وعندما. انت يبقى فد مطلب عندك، وهو انه هاي المطالب خذها وتعال الى القرآن، شوف القرآن يعارضها لو كثير منها دي يأيدها. انت تجد كثير منها القرآن هو دي يأيدها، ولكنه انت قبل ما تسمع هذا الكلام ما كنت ملتفت اليها. الان ما انت تسمع هذا الكلام من محي الدين تيجي الى القرآن تقول عجيب القرآن هو دي يشيد الى هالنظري. قلت انا شيخنا بانه هذا انتو لابد في الرتبة السابقة. لا ما قلت لا، أحسنتم، أحسنتم. يعني أنتم هذا أجبتوا عليه أنا فيما سبق، أنه أنتم ماذا ترون، أن عالم الجنة عالم هذا المادة أو عالم آخر؟ شنو ترون؟ يعني عالم الآخرة تعتبرونه فيه هذه المادة بهذه القوانين الفيزيائية، أو فيه جسم، هو جسم ولكنه محكوم بقوانين أخرى؟ هذا بعد هناك أنا بدي أقول في علم الكلام أنت لابد تحقق. فإذا أحسنت، إذا قلنا بل أحسنت مشهور هذا، أنا أخو بحثي مو في المشهور شيخنا، أنتم أعرف بهذا، إحنا البحث هنا إجماع وشهرة أنا بدي أقول أحسنت الروايات همتنا نشوفها بأنه هذه الروايات إذا كان طبعا أقصاه بعد ظهور، مو أكثر من هذا بعد، أنت ما تقدر تقول بأنه هذني آيات منزلة وأنها نص صريح وأنها المعصوم دي يقول هالشكل. تارة المعصوم يجي يقول لي ويقول لك بأنه يابا ترى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة المعراج عرج به بهذا البدن المادي الذي محكوم بقوانين المادة والفيزياء بهذا. أقول قطعاً هو هذا وليس إلا. ليش أقول قطعاً هو هذا وليس؟ لأن العقل ما يعارض، العقل لا يرى هذا محال، يرى هذا ممكن. فلهذا صدر المتألهين صرح بأن هذا ممكن وليس بمحال. وأخرى لا، إحنا نريد نستنبط، يعني نجي إلى الروايات. عد أنت لابد أن ترى أساسا، لابد هذا البحث موجود في علم الكلام، أنت في الرتبة السابقة لابد أن تبحث أن الجنة والنار مخلوقان قبل الدنيا، الآن موجودة لو ستوجد بعد ذلك، خلاف بين المتكلمين، بعض يقول أنه مو موجودة، مو موجودة الجنة والنار. عند ذلك عد يأتي هذا البحث لعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعد يا جنة راح ويا نار راح. أحسنتم، بحث مفصل أكو في علم الكلام أن الجنة التي أخرج منها آدم هيا جنة كانت، هل هذه الجنة التي يدخل إليها الناس أو جنة أخرى؟ بعض يقول يستحيل أن يكون هذه الجنة التي يدخل إليها الناس، لأن تلك الجنة من يدخل إليها لا يخرج أنه فيها خلود. شوفوا أنتم فد مسألة صغيرة الآن معراج، شوفوا كم مبنى كلامي لابد تحققون في الرتبة السابقة حتى تجون إلكم حق تطون نظركم. ولكن مع الأسف الشديد هذا في كلماتنا، مو في كلمات علمائنا، مو موجود. يجي مباشرة يدخل البحث بلا أن ينقح المقدمات، فلهذا أنت تجد هذا البحث آخر شلون ترتبه مسير؟ ليش أكو فد 10 أصول كلامية، 20 أصل كلامي لابد أنت تحقق هذا من قبيل جنابك؟ تجي إلى خبر البحث الفقه لم نقح أن الظهور حجة لو مو حجة، لم نقح أن خبر الواحد حجة لو مو حجة، لم نقح أن الترتب ممكن لو ممكن. أنت تقدر تدخل إلى بحث الفقه؟ وإذا مدخلت يصير وضعك شنو؟ في كل مسألة تفتي بفتوى، لأن الأصول مو منقحة. فلهذا أنت تجد أنه هذا التضارب والتناقض في كلمات المتقدمين في زمن العلامة، في زمن الشهيد، في زمن المحقق، بعدد كتبهم تجد عدد فتاوى. شنو سببه؟ ليش هذا ما تلقى أنت في كتب السيد الخوي؟ ها؟ مع أنه مو قليلا بدأ يكتبون، دي يكتبون عشرات المجلدات في الفقه، ليش هذا التناقض أنت ما تلقى؟ وإذا تلقى نادر جدا. سببه شنو؟ سبب تنقيح المباني في علم الكلام مولانا. إلى الآن ما منقح المباني، ومن هنا واقعا إنسان فكروا جيدا في هذه، روحوا اشتغلوا أيضا، شغلوا أفكاركم، شوفوا بأنه علم الكلام إذا نريد أن احنا نبحثه، علم الأصول إلى مسائل لابد نطرحها شنو. شوفوا هاي واحدة من المسائل، الله شاهد أنا ما كانت بذهني، واحدة من المسائل هذه لابد أن نطرحها، بأنه أساسا الجنة موجودة لو مو موجودة، وهي مسألة كلامية لابد أن نبحثها هسه، إما عقلا وإما رواية. الآن أنا واحد من الناس الآن لا أطيع بيني وبين الله، لا أستطيع أن أعطيك رأيا جازما قاطعا أنه هذا العروج كان إلى الجنة، الدخول إلى الجنة والنار كان دخولا جسميا بهذا الجسم، أي أقول أريد أقول بين المصداق بهذا، أو كان جسم ولكنه كالجسم الذي هو مع الإنسان في النوم. أنت في النوم ما عندك جسم وياك؟ أكو جسم لو ما أكو جسم؟ أنت لو مو أنت؟ نعم، هم أكو جسم وهم أنت، فهل العروج كان ذاك أو كان هذا؟ والحمد لله.